أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا إخوتي أخواتي في حلقة جديدة من برنامج شذرات مهدوية. تساءلنا معكم في الحلقة الماضية عن المنهج العملي للمنتظرين في زمن الغيبة الكبرى. قد يتساءل المؤمن، هل هناك أمور يجب أو ينبغي علينا أن نعملها في زمن الغيبة الكبرى حتى نكون منتظرين حقيقيين للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ في الجواب نقول نعم. كتب كثير من علمائنا في هذا المعنى، وقد استشفوا ما كتبوه من خلال روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأطلقوا على هذه الأمور اسم ما يجب فعله أو واجبات زمن الغيبة، الغيبة الكبرى، وهي أمور كثيرة، مفرداتها كثيرة. نحاول إن شاء الله في هذه الحلقة وربما في الحلقة التالية أن نذكر لكم عناوين عامة مع بيان المراد منها. هذه العناوين تمثل ما يلزم على العبد المؤمن حتى يكون منتظرا حقيقيا من أمور، من أعمال، من أفعال. فهنا عدة نقاط. النقطة الأولى، المطلوبة من المؤمنين زمن الغيبة الكبرى حتى يكونوا منتظرين حقيقيين، هي تأمين الموالاة بمعناها الصحيح. لا شك ولا إشكال أن المطلوب منا كشيعة لأهل البيت صلوات الله عليهم وكمنتظرين للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لا شك أن المطلوب منا أن نكون موالين لأهل البيت صلوات الله عليهم. هذه الولاية لها معنى لا بد أن نلتفت إليه. الموالاة بمعناها الصحيح معنى يشتمل على معرفة عملية للإمام المهدي صلوات الله عليه، والتي تعني تولي الإمام المهدي على المستوى العملي وليس على المستوى النظري فقط. التشيع لأهل البيت صلوات الله عليهم ليس مسألة دعوة فقط، ليس مسألة كلام فقط، ليس مسألة نظرية، إنما هو عمل في عمل. التشيع والموالاة لأهل البيت تعني العمل وفق ما يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا الذي أكدته الروايات الشريفة، خصوصا مع طول الغيبة. قد تسبب الغيبة الطويلة لبعض الناس سكونا وركودا عن الأداء العملي لما تمليه عليهم ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم. المؤمن مطلوب منه أن يلتزم بمنهج أهل البيت عمليا حتى وإن طالت الغيبة. عن سدير عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه، يأتم به وبأئمة الهدى من قبله، ويبرأ إلى الله عز وجل من عدوهم، أولئك رفقائي وأكرم أمتي علي. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في هذه الرواية بصراحة يبين طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي. طوبى في الروايات الشريفة شجرة في الجنة أصلها في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي رواية أخرى في بيت أمير المؤمنين، ولما يسأل الرسول عن هذه المسألة يقول: بيتي وبيت أمير المؤمنين في الجنة واحد. على كل حال، هي شجرة في الجنة أصلها في بيت رسول الله، وتمتد منها فروع إلى بيوت المؤمنين في الجنة. هذه طوبى في الروايات الشريفة. الرسول يقول: طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي، لكن على حال خاصة، وهو هاي الواو حالية كما يقولون في علم العربية، وهو مقتد به قبل قيامه. لابد أن يكون المنتظر يقتدي بالإمام صلوات الله عليه قبل قيامه، وبأئمة الهدى قبله قبل الإمام المهدي صلوات الله عليه. فمطلوب منا أن نقتدي بهم، ليس فقط أن نقتدي بأهل البيت، وإنما ويبرأ إلى الله عز وجل من عدوهم. لابد أن نتبرأ من أعداء أهل البيت، لأن عدو أهل البيت هو عدو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو عدو الله عز وجل. فنحن نوالي أهل البيت، وفي نفس الوقت نبرأ من أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم. هذا هو معنى الموالاة الصحيحة التي يريدها منا أهل البيت، متابعة عملية لهم وبراءة من عدوهم. في رواية أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من عرف هذا الأمر ثم مات قبل أن يقوم القائم عليه السلام كان له مثل أجر من قتل معه. الموالاة في واحدة من معانيها تعني المعرفة لإمام الزمان، فإن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وعن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال، طبعا هذا واحد من تأويلات هذه الآية الكريمة، قال: يا فضيل اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. فإذا النقطة الأولى التي لا بد أن يتوفر عليها المؤمن كواجب من واجبات زمن الغيبة هي الموالاة بمعناها الصحيح لأهل البيت صلوات الله عليهم، الموالاة التي تعني المعرفة والمتابعة العملية لأهل البيت والبراءة من أعدائهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المطلوبة منا هي توفير الحصانة الرصينة ضد أسباب الانحراف. واضح جدا أننا نعيش في زمن فيه مداخل الانحراف صارت كثيرة جدا. اليوم الرذيلة والفساد والفاحشة نستجير بالله لا تحتاج من المرء أن يخرج وأن يسعى لها، هي تأتي إلى بيته. كثير من الانحرافات لا تستدعي بذل مال، هناك كثير من المحرمات والرذائل والعياذ بالله تدخل معنا في بيوتنا عنوة. هنا المؤمن من ينذر نفسه لقضية التمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه، عليه أن يحصن نفسه ويحصن إيمانه من شياطين الإنس والجن الذين يحاولون في كل لحظة، يحاولون أن يسرقوا جوهرة الإيمان من داخل الإنسان. المؤمن وجوده الإيماني بإيمانه بهذه الجوهرة في داخله، الأبالسة من الجن والإنس يعملون على سرقة هذه الجوهرة في داخلك. لذلك ينبغي على المؤمن كمنتظر ممهد للإمام صلوات الله عليه أن يحصن نفسه ضد أسباب الانحراف. هذه الحصانة لا تأتي من فراغ. لما نقول أنه ينبغي علينا أن نحصن أنفسنا من هذه الفواحش من سراق الإيمان، هذه الحصانة ليست مجرد كلام، إنما تأتي من أسباب ذكرتها الروايات الشريفة بصراحة، طرق التي يستطيع المؤمن أن يحصن نفسه بها من سراق الإيمان من أسباب الانحراف. ما هي هذه الطرق؟ كيف أحصن نفسي من الانحراف؟ في الروايات الشريفة تصريح واضح لحصانة المؤمن من أسباب الانحراف، وهذه الحصانة تتمثل في عدة خطوات. الخطوة الأولى التمسك بالتقوى، هذه التقوى التي عبر عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث قال التقوى حصن الإيمان. هذه الجوهرة اللي في داخل الإنسان أنت تريد أن تحافظ عليها من أسباب الانحراف تحتاج إلى حصن واقي. هذه الحصانة تأتي من أين؟ تأتي من التقوى. الآن يأتي شخص يتساءل يقول ما هي التقوى؟ كثيرا ما نسمع بهذا المفهوم، لكن ربما يقول البعض أنا لا أستطيع أن أكون متقيا، ليس كل شخص يستطيع أن يكون على مستوى عال من التقوى. مفهوم التقوى أصلا ربما يكون غير واضح عند بعض الناس. ما هي التقوى؟ التقوى باختصار لها مرتبتان أو لها ركنان أساسيان. الركن الأول في التقوى هو فعل الواجبات. هناك واجبات شرعها الله عز وجل، فرائض، واجبات فرضها الله علينا. الركن الأول للتقوى هو أن تلتزم الفرائض، التزم ما أوجبه الله عليك من صلاة وصوم وبقية الواجبات. إذا التزمها المؤمن التزاما صحيحا فقد توفر على الركن الأول للتقوى. الآن قد يسأل شخص يقول ماذا عن المستحبات؟ نعم، المستحبات هذه مرتبة ثانية وراقية من التقوى، أرقى من مرتبة التزام الواجبات. إنسان لما يلتزم الواجبات هذه مرتبة من مراتب التقوى، وهي الحد الأدنى المطلوب للمؤمن، لا يجوز للإنسان أن ينزل عن هذه المرتبة. كل مسلم مطلوب منه أن يلتزم الواجبات. إذا أراد أن يترقى بنفسه أكثر ويلتزم الواجبات هذا خير على خير، هذا نور على نور، وهو الذي ينبغي على المؤمن. لكن في المرحلة الأولى نقول لابد على المؤمن، لابد على المسلم أن يلتزم الواجبات. هذا الركن الأول للتقوى، وهذا الذي يعبر عنه بالاجتهاد. الاجتهاد يعني إلزام النفس وإجهادها في التزام الواجبات وعدم ترك أي واجب من الواجبات. هذا الركن الأول. الركن الثاني للتقوى الابتعاد عن المحرمات. الله عز وجل حرم علينا بعض الأمور، حرم علينا الغيبة، النميمة، النظر إلى المحرمات، أكل المحرمات، فعل المحرمات والفواحش والعياذ بالله. هذه الأمور أنا أبتعد عنها. هذا الذي تعبر عنه الروايات بالورع. الورع هو معناه شنو؟ الابتعاد عن المحرمات. فالتقوى التي هي حصن الإيمان نتحصن بها من أبالسة الجن والإنس، نحفظ فيها إيماننا، ليست هي إلا فعل الواجبات وترك المحرمات. أعينوني بورع واجتهاد كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فإذا الورع والاجتهاد الذي هو الابتعاد عن المحرمات، فعل الواجبات هو التقوى، وهذه هي الخطوة الأولى لتحصين أنفسنا ضد أسباب الانحراف. هذه الخطوة الأولى. إذن التقوى التي هي بمعنى فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا أولا. ثانيا التزام محاسن الأخلاق. فإن التزام محاسن الأخلاق هو عامل مهم في تقوية التقوى وتنميتها. هذه التقوى التي هي عبارة عن فعل الواجبات ترك المحرمات، الإنسان إذا التزم محاسن الأخلاق التي عبرنا عنها بالمستحبات، يعبر عنها بالمستحبات وبترك المكروهات، هذه الأمور من شأنها أن تنمي من التقوى في مرتبتها الأولى. إنسان إذا كان يلتزم المستحبات فمن المؤكد أنه يلتزم الواجبات، وإلا لا يمكن، لا يتصور في مسلم أن يترك واجب ويذهب يفعل مستحب، هذا ليس مقبولا في الدين. إذا أضرت النوافل بالفرائض فاتركوها كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فالتزام محاسن الأخلاق يعني المستحبات وترك المكروهات هذا يقوي التقوى وينمي التقوى أكثر فأكثر. عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ذات يوم ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ فقلت، يعني أبو بصير، فقلت بلى. فقال الإمام الصادق عليه السلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا لحد الآن كلها واجبات، والبراءة من أعدائنا، هذا الذي عرفناه في النقطة الأولى، تأمين الموالاة بمعناها الصحيح يعني الأئمة صلوات الله عليهم، والتسليم لهم، والورع والاجتهاد، هذا الحصانة الأولى ضد أسباب الانحراف، التقوى والورع والاجتهاد والطمأنينة والانتظار للقائم. الإمام صلوات الله عليه يذكر مجموعة مكورة من الأمور، من واجبات، من حصانة ضد أسباب الانحراف، من أخلاق حسنة ينبغي التزامها، هذه هي التي يقبل الله بها أعمالنا. ثم قال الإمام صلوات الله عليه: إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء. ثم قال صلوات الله عليه: من سر أن يكون من أصحاب القائم. وكلنا نريد أن نكون من أصحاب القائم صلوات الله عليه. إذن يسرنا أن نكون من أصحاب القائم، ماذا نصنع؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: من سر أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر، بمعنى الانتظار الذي عرفناه في الحلقة الماضية، فلينتظر وليعمل بالورع الذي هو الابتعاد عن المحرمات، الحصانة الحصينة ضد أسباب الانحراف، فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، يعمل بهذه الأمور أثناء انتظاره، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. هذه الخطوة الثانية في توفير الحصانة ضد أسباب الانحراف. الخطوة الثالثة الصبر، فالالتزام بالتقوى وبمحاسن الأخلاق هذا يحتاج إلى الصبر. إذن التقوى مطلوبة منا بصورة جزمية اللي هي ابتعاد عن محرمات فعل واجبات. الذي يقوي التقوى ما هو؟ التزام محاسن الأخلاق، عرفناها في الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة فد أمر يقوينا على التزام التقوى ومحاسن الأخلاق، الذي هو ماذا؟ الصبر. فإذن إذا أردنا أن نقوي تقوانا نلتزم محاسن الأخلاق، وحتى نتمسك بالتقوى وبمحاسن الأخلاق نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى حبس النفس، حتى وإن طالت الغيبة، حتى وإن استهزأ بنا البعض، نحن نصبر على ديننا وعلى مبدئنا. عن جابر الأنصاري عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال في حديث يتكلم عن زمن الغيبة: يغيب عنهم الحجة لا يسمى حتى يظهره الله، فإذا عجل الله خروجه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ثم قال صلى الله عليه وآله: طوبى للصابرين في غيبته، طوبى للمقيمين على محجتهم، أولئك وصفهم الله في كتابه فقال: والذين يؤمنون بالغيب، وقال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهذا الذي ينبغي أن نتمثل عليه في حياتنا. وأذكركم بفقرات من دعاء زمن الغيبة تصب في هذا المعنى، التي يقول فيها: اللهم فثبتني على دينك، واستعملني بطاعتك، ولين قلبي لولي أمرك، وعافني مما امتحنت به خلقك، وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك، وأمرك ينتظر، وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك في الإذن له بإظهار أمره وكشف سره، فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. إذن الأمر الثاني الذي ينبغي علينا كمنهج عملي نلتزمه، منهج المنتظرين بعد تأمين الموالاة الصحيحة، هو توفير الحصانة الرصينة ضد أسباب الانحراف. هذه النقطة الثانية في منهج المنتظرين العملي. النقطة الثالثة إن شاء الله نتكلم بها معكم في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت نسترعيكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.